الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين، ففتح الله به أعينًا عميا وآذانًا صما وقلوبًا غلفا. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ في الأولين، اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ في الآخرين، اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ذي الجلال والإكرام، فهي وصية الله لنا ولكم وللأولين والآخرين، بقوله جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم بصرنا بالحق وثبتنا عليه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها المسلمون الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات العظيمات يبين الله جل وعلا فيها حتمية البلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهكذا المؤمن في هذه الحياة المطبوعة على الأكدار والأمراض والأسقام، كما قال ذي الجلال والإكرام: لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. ينزل البلاء بأهل الإسلام رفعة في الدرجات وعظيم المثوبات، وتمحيصا للمؤمنين وتعرية للمنافقين، وكذلك عقوبة على الكافرين. والله جل وعلا ذكر لنا خمسة أصناف من البلاء العظيم الذي يقع لأهل الإسلام. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا الأول، والثاني بشيء من الخوف والجوع، هذا الثاني، والثالث ونقص من الأموال، هذا الثالث، والرابع ونقص من الأموال والأنفس، وأما الخامس والثمرات فهذه ثلاثة أنواع من البلاء. النوع الأول وهو أعظمها وأشدها وأخطرها، وهو البلاء بالخوف، بحيث أن النفس تنزعج لتوقع شيء ضار عليها، فيعيش الخائف في اضطراب وهلع وخوف وفزع، فتفوته أعظم النعم وأجل المنن، وهي نعمة الأمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الخوف أيها الناس إذا نزل على الإنسان لم يهنأ بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا بغير ذلك من أنواع الهناء، واسألوا إن زرتم شخصا محكوما عليه بالإعدام يتوقع أن يقضى على حياته وأن تنتهي أيامه بعد لحظات أو أيام أو ساعات، سلوه عن أيامه كيف يعيشها، سلوا الخائفين في الجبال والوديان والهضاب ممن يخافون على أنفسهم وعلى أرواحهم كيف هي حياتهم، حياة منغصة. ولذلك كان من أعظم النعم نعمة الأمن، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سلوا أهل غزة، والقنابل والأطنان تتساقط عليهم صباح مساء، كيف ذهبت عنهم نعمة الأمن وبدلت بخوف. سلوهم بعد أن كانوا في بيوتهم آمنين وصاروا في الخيام مشردين، سلوهم كيف بلية الخوف إذا نزل على الإنسان ولو كان معه الأموال الكثيرة ومعه الثروات العظيمة، فكل ذلك لا يهنأ به. ولذلك تأملوا، الله جل وعلا يبتلي المسلمين بشيء من الخوف لأنه يريد أن يرفعهم ويريد أن يداويهم ويريد أن يعالجهم لا أن يفنيهم ويهلكهم. يبتلى الناس على قدر إيمانهم بشيء يسير من الخوف فتتنغص حياتهم، والله جل وعلا أراد ذلك على حسب إيمانهم ويقينهم حتى يرفع درجاتهم سبحانه وتعالى. وأما الابتلاء بالخوف العام فهذا عقاب وعذاب وهلاك ودمار، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا عقاب شامل، هذا عقاب عام، ألبسها الله لباس الخوف كله لا شيء من الخوف. ولذلك تأمل التعبير القرآني عند أن يبتليك الله جل وعلا بشيء يسير من الخوف فترى أن ذلك من البلاء العظيم. وأما النوع الثاني من البلاء الذي يبتلى به بعض الناس، لربما كان آمنا في بلده ووطنه لكنه يبتلى بالجوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والجوع أيها الإخوة الكرام بلاء يفقد البدن حيويته ونشاطه، فإذا حصل الجوع إما بانعدام الطعام والشراب وإما بسبب الحروب وإما بسبب ارتفاع الأسعار والسلع وإما بانقطاع الغيث والأمطار وإما بظهور الآفات والأمراض في الطعام والشراب وإما بغيرها من أنواع البلاء الذي يحصل به الجوع. فإذا ابتلي الناس بالجوع فقد ابتلوا بشيء عظيم وبلاء كبير، والله جل وعلا يبتلي الناس بالجوع، هذا يفتقد الطعام والشراب حتى يصاب بالمجاعة ولربما هلك بسبب انعدام الطعام والشراب. وهكذا بعض أهل الإسلام في بلادنا وبعض بلاد المسلمين ممن دخلتها الحروب يبتلى الناس بغلاء الأسعار وضيق المعيشة حتى لربما لم يهنأوا بطعام يستلذونه، ولربما أكل بعض الناس الوجبة والوجبتان، ولربما بعضهم طوى اليوم واليومين من شدة الجوع. وهذا البلاء أيها الناس هو ضجيع مؤلم وبلاء شديد، وإن أهل الإسلام مطالبون أن يستدفعوا الجوع بما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجوع ويقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند صحيح: استعيذوا بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع، واستعيذوا بالله من الخيانة فإنها بئست البطانة. وإن أهل الإسلام مطالبون أن يستدفعوا هذا البلاء وذلك بعدة أسباب. إن الجوع ينبغي أن يستدفعه الناس بالأسباب المعنوية والأسباب الحسية، وكثير منا يعلم الأسباب الحسية من طلب الرزق ومن طلب المعاش ومن طلب الحلال، لكننا نغفل عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن العباد إذا رجعوا إلى الله غير الله حالهم وبدل الله ما نزل بهم. نعم، نحن نلتجئ إلى البنك اليمني أو العالمي، نحن نلتجئ إلى الدول الصديقة والشقيقة، ونسينا الالتجاء إلى الله، فوكلنا الله إلى هؤلاء، إلى خزفة منكسرة، إلى بشر ضعفاء لا يملكون من الأمر شيء. والله جل وعلا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وهكذا أمر الشرع في وقت الجوع أن الناس يتراحموا فيما بينهم، وأن تفشوا الصدقات لا البخل والشح. فيا تجار المسلمين، ارحموا إخوانكم من الضعفاء والمساكين، ففي كل كبد رطبة أجر، وما أنفقتم من نفقة فإن الله جل وعلا يخلفها ويعوضكم إياها. ويا أيها الميسورين، سدوا جوعة الجوعى، واحرصوا على التيسير على المعسرين، فإن ذلك من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله جل وعلا في مثل هذه الظروف العصيبة. وهكذا البلاء الثالث، ونقص من الأموال. وهذا النقص من الأموال قد يقع على التجار، وقد يقع على الفقراء، وقد يقع على المتوسطين. وهذا النقص من الأموال إما بخسارة في التجارة، أو حرائق تجب في مال الإنسان، أو ضياع، أو سرقات، أو غير ذلك من أنواع نقص المال. ومن ابتلي بفقد ماله أيها الناس، فإنه قد يقع في هموم وغموم وفي مضايق وديون. ولذلك أثر عن لقمان الحكيم أنه كان يقول لابنه: يا بني أطلب المال الحلال، فإنه ما افتقر أحد، ما ذهب المال عن أحد إلا أصيب بثلاث خلال، إلا أصيب بثلاث خلال: رقة في دينه، وضعف في عقله، واحتقار الناس له. الإنسان إذا كان معه مال ثم حصل له بلاء بأن فقد هذا المال، أصبح عنده رقة في دينه، ولربما أخذ من هذا وأخذ من هذا واحتال على هذا، لأنه متعود على المال بين يديه، ويصاب بضعف في عقله حتى لا يميز ما هو الصواب والخطأ في قضية الأموال، ولذلك يحجر عليه. ويصاب أيضا بمصيبة ثالثة، وهي احتقار الناس له. وإن العبد المسلم إذا رزقه الله تعالى المال، فإنه ينبغي أن يحافظ على هذا المال بعدة أنواع من المحافظات. ومن أعظم المحافظات التي يغفل عنها أهل الإسلام طلب الحلال، طلب الحلال. فيا أهل الأموال، لا تحفظوا أموالكم بمثل حرصكم على الحلال واجتنابكم للحرام. الحلال بركة ونماء للمال، والحرام دمار، دمار للمال. فاحذروا الحرام أن يدخل إلى أموالكم، لا في الربا ولا في الرشوة ولا في الاحتيال ولا في التدليس ولا في أخذ المال بالأيمان الكاذبة الفاجرة، فإن هذا كله مما يضعف المال ويهلكه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحافظ على المال ثانيا بالشكر لله عز وجل. فيا من أعطاك الله مالا وحرمه غيرك، أشكر ربك بطاعته والإقبال عليه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا أصحاب الأموال حافظوا على أموالكم بالصدقات والزكوات، فما نقص مال من صدقة، وإن المال المزكى والمال الذي يتصدق صاحبه يعوضه الله جل وعلا أضعافا مضاعفة. ألم يقل الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؟ خففوا على أصحاب الديون وارحموا الضعفاء والمساكين، واعلموا أن ذلك كله بركة في أموالكم وزيادة في أرزاقكم، والله جل وعلا يعطي عطاه لعباده الرحماء الذين يرحمون أهل الإسلام، فتراحموا يرحمكم الله. ونقص من الأموال، ونقص الأموال بلاء عظيم، وينبغي أن تحرص على مالك، وليس الحرص فقط بادخاره في الأماكن الآمنة وبشراء الخزائن القوية والمتينة لحفظه، إن هناك حفظا أعظم من هذا الحفظ، ألا وهو بتقوى الله وإخراج الصدقات وابتغاء الحلال وشكر الله تعالى على هذا المال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أما الصورة الرابعة من صور البلاء فهي الابتلاء بفقد الأنفس ونقص من الأموال والأنفس. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن هذا البلاء إذا نزل على الإنسان ففقد حبيبا كان يحبه، فقد أبا كان يجالسه أو أما كان يرعاها، فقد أخا أو أخت، فقد زوجا أو زوجة، فقد ابنا أو بنت، هذا بلاء عظيم، ولا سيما إذا كان هذا البلاء بفعل آدم وبتسبب شخص من الناس كقتل أو حرق أو إغراق أو غير ذلك، فالألم يعظم والمصاب يكبر. وإن الإنسان في حياته ليسعد بين أحبابه وخلانه وأقاربه وإخوانه، يرجو أن تدوم الحياة معهم، لكن دوام الحال من المحال، فعش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. تأتي المنايا لتأخذ حبيب أو صديق وقريب بأنواع من الأسباب وصنوف من الابتلاء، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول، سوف نفارق الأحبة. وإن أعظم حبيب لنا في هذه الحياة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن رأى أن الله ابتلاه بمصاب جلل فليتذكر مصابه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون الكرام، هذا البلاء الذي ينزل بنا معشر أهل الإسلام، من المتقدم والمتأخر، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ينبغي أن نواجهه بما أمرنا الله جل وعلا بمواجهته. فالبلاء والموت شبح يدخل كل باب، يدخل كل بيت، ويطرق كل باب، ويسلب عنا كل حبيب. والواجب علينا أن نرضى عن الله، فما أعطى الله عطاء وما أخذ الله شيئا إلا لحكمة بالغة سبحانه وبحمده، له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى وله الحمد في سائر الأحوال. شعار الصابرين إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون. والله جل وعلا يقول لملائكته: أقبضتم ابن عبد المؤمن؟ قالوا نعم. قال: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال: ماذا قال عبد المؤمن؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه قصر الحمد. هكذا هم الحامدون الصابرون الذين إذا نزل بهم بلاء حمدوا الله جل وعلا. وإن من البلاء أيها الناس الذي يأخذ الأنفس في هذه الأيام البلاء بالصواعق وبالرعد، وينبغي لأهل الإسلام أن يستدفعوا هذا النوع من البلاء بقدر ما يستطيعون، وذلك بالأسباب الشرعية. فلقد جاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والرعد هو عبارة عن صوت وآلة يضرب به الملك السحاب فيتوجه حيث أمر الله جل وعلا أن ينزل أو ينزل السحاب المطر فيه، وهو آية من آيات الله جل وعلا، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. والله جل وعلا يرينا البرق خوفا وطمعا، نخاف عقابه وعذابه، ونتذكر بطشه بمن خالف أمره. والله جل وعلا يبتلي بهذا البلاء المؤمن رفعة في درجاته، فمن فقد حبيبا أو قريبا بسبب البرق والرعد فليحتسبه من الشهداء. فقد جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن عتيك بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: والحريق شهيد. فهذه شهادة في سبيل الله، للمبتلى بها أجر الشهداء من أهل الإسلام. والله جل وعلا يرسل هذا البلاء أيضا على المجرمين والكفرة. فقد جاء عند البزار أن رجلا كان يسخر بالله ويقول: من أي شيء ربك؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ فأنزل الله جل وعلا قاصفة وصاعقة فضربت جمجمته حتى أخذت قحفة رأسه. وأنزل الله جل وعلا قوله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو شديد العذاب والبطش سبحانه وتعالى. ولا بأس للمسلم أن يأخذ الأسباب المادية من إغلاق النوافذ وإغلاق الكهرباء والبعد عن أسباب المياه الموصلة لهذا التيار وغير ذلك من الأسباب الحسية التي تكون سبباً لاتقال هذه الصواعق وهذه الأنواع من الكهرباء المؤذية والمزعجة والمهلكة للإنسان. أيها الناس، وهكذا ذكر الله جل وعلا في الختام: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قد يبتلي الله جل وعلا الناس بنقص من الثمرات، وهذا إما بقلة النتاج أو فساد الثمرات أو بانعدام صلاحية الأرض للنبات أو عدم توفر أسباب الزراعة أو كسل المزارعين وتراخيهم أو غير ذلك، حتى تنزل الأمطار ثم تذهب مواسم الأمطار ولا ينتفع الناس بالثمرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أي القحط والجدب أن تمطروا ولا ينبتوا لكم. وإن الناظر إلى حياتنا التي قد ملأتها المدنية ودخلت لها الجوالات والرفاهية، وأصبحنا نستورد كل شيء حتى قوتنا الأساسي والضروري، أصبحنا نتراخى عن الزراعة وغرس الثمر وغرس الأشياء المثمرة، وأصبحنا والعياذ بالله في هوة سحيقة. لو أن أعداءنا حاصرونا لفترة يسيرة لربما يأكل بعضنا بعضا، لأننا أقوام قد ركنا إليهم حتى في لقمة عيشنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه خمسة أنواع من الابتلاءات التي يعيشها أهل الإسلام في واقعهم، ونحن في هذا الزمان ابتلينا بها مجتمعة أو متفرقة، منا من حصلت له الخمس ومنا من حصل له بعضها. والواجب أيها الناس ما ذكره الله في نهاية الآية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا العلاج تأملوا فيه ولا يسعني الوقت أن أشرحه أو أتحدث عنه، أكتفي بما سمعتم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأسعد قلوبنا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه واملأ بالموعظة قلبه وأذنيه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين وعليك بأعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اجعل لنا ولهم وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومنهم الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بجود منك وكرم يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.